ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا شهود شهر رمضان كاملا، وما من الله علينا به من تمام نعمة الصيام والقيام، فإنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا كما روى البخاري في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئا لمن قام رمضان والتزم فيه بآداب الصيام والقيام وتحرى ليلة القدر واجتهد في أوتار العشر وفي أشفاعها وأخلق في ذلك واحتسب عمل أكثر من 83 سنة. ولكن من ذا الذي يكون على ما كان عليه السلف اليوم من خشية عدم القبول من الرب سبحانه وتعالى؟ فكثير من الناس يغتر بعمله ويظن أنه فعل وفعل المطلوب، بل البعض كالذي يمن بهذا العمل ويفاخر ويباهي به وكأنه دخل به الجنة والآن أصبح من أهلها. ولقد كان سلفنا رحمهم الله يخشون من عدم القبول، حتى قال ابن عمر أو غيره: وددت أن أخرج من هذه الدنيا بركعتين متقبلتين، وقال غيره: وددت أن أكون شجرة تعبد ليس من البشر. وحاسد، ومع ذلك فإن الله كريم غفور رحيم، يجزي على القليل الكثير، فجعل الحسنة بعشر أمثالها، والتائب من السيئات له مثلها من السيئات حسنة إن تاب وأناب. قال الله تعالى في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن تهمه الآخرة، لا ينظر إلى متع الدنيا ولا كأنه مخلد فيها. فإذا منع شيء من الدنيا سخط عياذا بالله، وري عليها إظهار الكآبة. وإذا أعطي، مهما أعطي من الآخرة فإنه لا يعبأ. فإذا منع شيء فقط من الدنيا وعنده نعم كثير تسخط عياذا بالله، وروي عليه آثار الكآبة، كأنه مخلوق للدنيا. قال الله تعالى في كتابه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فمن علامات صحة القلب وسلامته أن يكون العبد بعد أو في أثناء أو قبل أداء العمل مهتم بصحته، مهتم بقبوله من جهة مجاهدة النفس الإخلاص لفعله، ورجاء الله الذي لا يضيع أجر المحسنين سبحانه وتعالى، فيكون على إخلاص وبحث وتنقيب عن صحة العمل قبل أن يقبل عليه، ومجاهدة في الإخلاص ليتقبل منه رب الناس سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، فيجاهد نفسه في الإخلاص، ويجاهد نفسه في معرفة صحة العمل للقيام به فيقبل منه. ومع ذلك يكون كثير الزنا، يخاف على نفسه النفاق، ويخاف على نفسه ألا يقبل منه، كما قال الحسن أبن سيرين: لا يأمن النفاق إلا منافق. يقول: أنا من المنافق، أنا مخلص، أنا مقبول عملي، أنا كيف. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد بشر بالجنة وقد سمع من النبي الثناء عليه أفضل مما يسمع الناس ثناء بعضهم على بعض الآن: فلان عالم، فلان عابد، فلان. النبي يثني عليه بنفسه ويقول: دخلت الجنة فرأيت يا عمر لك يعني قصر في الجنة أبيض. والنبي تمنى أن يكون له هذا القصر. قال: لمن هذا القصر؟ قال: لرجل قريش. قال: أنا من قريش. قال: لعمر بن الخطاب. وقال ليه ابن الخطاب: ما سلكت واديا إلا سلك الشيطان واديا غيره. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج في أظفاري، فأعطيت فضلي لعمر. قيل: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رجل وعاء
ملحم، كان ملهما يتكلم بالكلام، ينزل وحي بلسانه يا رسول الله لو حجبت لسانه فإن يدخل عليهم البر والفاجر، فأنزل آية الحجاب لا إله إلا الله. قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام رهيب مصلى، أنزل الله اللفظ واتخذوا المقام رهيب مصلى. ومع هذا الفضل الذي كان عليه عمر بن الخطاب، كان يلحق بأمين سلف الرسول حذيفة صلى الله عليه وسلم، فيقول له يا حذيفة أنا من مسمان الرسول من المنافقين. فبعد إصرار وإلحاح يقول حذيفة لا، ولن أزكي أحد بعدك، لن أزكي أحد بعدك. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه مع هذه المكانة يلحق بحذيفة، يخاف أن يكون في سجل المنافقين مع أنه سمع من نبينا مبشر بالجنة. فبعد هذا العرض هل يقتر عامل بعمله؟ ألم يروى عن بعض سلفنا أنه كان يدعو 6 أشهر إلى بلغه رمضان، والأشهر الباقية 6 يدعو أن الله يقبل ما فعله في رمضان، يا رب اقبل مني يا رب. والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة أهم الذين يزنون ويشربون الخمر يا رسول الله؟ قال لا، قال أولئك الذين يصومون ويصلون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم سبحانه وتعالى. لا ينبغي المسلم أن يعلق قلبه بالدنيا، فإنها دار ممر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، كل شيء فيها ملعون. فإذا ما هو الشيء الذي تتعاطاه وهو بعيد عن هذا التحقير؟ ما هو الذي ينبغي أن نستهتم به؟ أمور الآخرة، أنه قيل ملعون ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله، مثل جالس العلم الآن خير من الانتهاء والتسلية بما يبتعد الإنسان به عن ذكر الله والغفل عنه. فعلى المسلم حينئذ أن يحصل من العمل الصالح ما يدل على أنه قد قبل منه الصيام والقيام برمضان، فإن علامة القبول في رمضان العمل الصالح بعده، بر الوالدين، الصيام، القيام، قراءة القرآن، الرضا بقدر الله وقسمته، هذه من علامات القبول، الصلاح بعد رمضان. يدل على ذلك قول الله تعالى فأما من آمن فأما من إيش؟
أعطى واتقى،
أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذه أيامكم عباد الله قبل وفاتكم التي تأتيكم فجأة، وما من ميت يموت إلا ويندم وهو تخرج روحه، إن كان محسن فيقول يا ليتني ازددت إحسانا وتركت أسباب الغفلة، وإن كان مسيئا يقول يا ليتني تبت وأصلحت ورددت المظالم إلى أهلها قبل وفاتي، كما قال الله تعالى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذه أيامكم خزائن أعمالكم، فمن وجد في صحائفه خير فليحمد الله، ومن وجد دون ذلك فليلومن إلا نفسه، ومن وجد خلل في رمضان فليستغفر وليستعتب، فإن الله يبدل السيئات حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. غير أن الذي يرى الآن من حاله أنه صار أسوأ من رمضان أو من قبل رمضان فعليه جد يستغفر الرحمن ويجده يجتهد في العمل والتوبة النصوح، لأن جبريل دعا على الذي يهمل رمضان لدرجة أن الله يبعده بعد ذلك عن رحمته. فعند الحاكم بن خضرك كان الذي يصعد المنبر فصعد الدرجة الأولى فقال أمين، الثانية أمين، الثالثة أمين، فقال الصحابة يا رسول الله قلت آمين آمين آمين. يعني ما الخطب؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد قل آمين. من أدرك وأحد والديه أو أحدهما ولم يدخلها الجنة، لم يرضي والديه ولم ينظر في رضا ولم حتى دخل النار حتى فات ومات، نعوذ بالله. قال فأبعده الله. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فأبعده الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فمن لم يحط نعمة رمضان وشهوده برعاية وصامه كما ينبغي وأحس بعده بابتعاد عن الخير وقسوة فيخشى حينئذ أن يكون ممن أصابته دعوة جبريل فعليه أن يجارك نفسه ويستغفر ربه عما فرط في رمضان، فرط في جنب الرحمن سبحانه وتعالى. و إذن من علامات القبول حينئذ العمل الصالح بعد رمضان، ومن ذلك ومن دلائله المبادرة للصيام الست من شوال. فرأيت في هذا المجلس أن أذكر شقين، الشق الأول في ما تيسر من أحكام صيام الست من شوال بعد رمضان، الشق الثاني فيما وقع للمسلمين من جائحة مرضية وهي المعروف مرض كورونا، والبشرى بأننا سنرجع إلى مساجدنا ابتداء اليوم الأحد، وتقرر أن يكون أول فرض نصلي به المسجد صلاة الفجر. وماذا وما وراء ذلك من أحكام والرد على من أبطل الصلاة بالتباعد بين الصفوف، وأحكام أخرى تتعلق بوجوب طاعة ولي الأمر في تلك الإجراءات الاحترازية، وشيء من التفكير بها وبين لها أصل في الشرع إلى آخره. فلنبدأ مجلسنا هذا بعد هذه المقدمة بأحكام وآداب تتعلق بصيام الست من شوال. أولا، صيام الست من شوال حكمها الاستحباب للوجوب، فجعل مرتبة الصيام لست من شوال على الوجوب ابتداع في الدين وغلو. وهذا ما خاف منه بعض الأئمة كالإمام مالك لما كره صيام ست من شوال، خشية أن يغن أو أن يلحق برمضان، وكان السلف حريصون على أن يعطوا كل مرتبة أو كل عبادة مرتبته من الفضل. فهذا عمر، هذا بكر عمر كان يتركان حين الأضحية ليبين للناس أن الأضحية مستحبة وليست واجبة، ويدل على استحباب ذلك كما قال النقدام صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء المالكية الشافعية الحنابلة المتأخرين من الحنفية، إلا أنه بعضهم يقول يسن الصيام 6 أيام من شوال بعد رمضان، لكن أبو حنيفة قال لكراهة صيام 6 من شوال سواء فرقها أو تابعها. والإمام مالك رحمه الله قال لا، يكره صيامها ذلك مخافة يلحق برمضان أمرها، فيدخل في رمضان ما ليس منه من أهل الجهالة. أما الرجل في خافة نفسه فلا يكره له صيامها. وأبو يوسف من الحنفية شريعة متتابعة لا متفرقة، لكن عامة الحنفية لم يرون في ذلك بأس، والصواب أنها مستحبة سواء كانت متفرقة أو متتابعة في شوال. ولم يصب من قال أنها تجوز أن تفعل خارج شوال، لأن العشرة بحسب العشرة أمثالها والمقصود الصيام بعد رمضان 6، لم يصب في ذلك. وقد نشر هذا القول في هذا الوقت بعضهم فقال تستطيع صوم أي وقت بعد شوال، هذا خطأ، لأنه حينئذ لا يجعل للتعيين فائدة. فالنبي قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، فعين شوال صلى الله عليه وسلم. نعم، كما أن النافلة المقيدة بصلاة الظهر لها وقت ما قبل يطلع العصر، كذلك قيل أنها مثل النوافل المقيدة صيام 6 من شوال بعد رمضان وهي فريضة، فلها وقت وهو أن يكون ذلك في شوال. ولم يصب من قال بكراهة صيام 6 من شوال لعلة الحديث، وهو من أجهل الناس بعلم الحديث في هذا العصر، ويذكر ما لا يحسنه من مثل ذلك، فإن الحديث خرجه مسلم في صحيح. وقد اتفق علماء الأرض على تلقي مجاز صحيح البخاري مسلم بالقبول، خاصة مسلم، فإنه قدم على البخاري من أجل حسن سياقه. نعم البخاري في مرتبة الصحة أشد، لكن مسلم معتني بالزيادات وعالم بالعلل أيضا، حتى قال حاكم بن سبوري أي زيادة ليست في صحيح مسلم فالأصل شذوذها. في هذه الدرجة وقد صحح الحديث ورواه في صحيح من حيث بأيوب من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وقد خرجه أيضا أبو داود في سنه والترمذي وغيرهم. من أجل ذلك ذهب جماهير الفقهاء كما ذكرنا المالكية والشافعية والحنابلة والمتأخرة الحنفية كلهم على ذلك، بل حتى مالك بن مقابل الكراهة خشيت أن يلحق برمضان ما ليس منه، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامه. ثم يأتي من يضعف الحديث وينكره، ومن هنا ننبه عن فتوى الله غير علم، فقد أصبحت الفتوى في هذا العصر كأنها تجارة. سابق القنوات الفضائية أول ما يسمع أن شيخا خالف المفتي مثلا أو قولا يطيب للناس يتسارعون لإجراء لقاء مع الشخص وسؤال عن المسألة، صراحة بالتسهيل زعما، وهذه صناعة حقيقة وتجارة بإخوان المسلمين، أنهم أولا يظهرون من الفتاوى ما يخالفون أكابر العلماء لكن بغير علم، مجرد الشغب عليه من غير تأثير وتحقيق. المهم لا الثقة من المشايخ. الثاني أنها تستغل حب الدنيا الذي في الإخوان المسلمين وشيختهم القنوات يستضيفونهم، وترى البرنامج الذي يستضاف فيه هذا المتمشيخ ترى يحصل عليه فلوس انتبه، ثم يظهر بقول يعني كأنه في رسالة يقول هل المشايخ كلهم لا يعرفونه أو سهل حتى يتبعه كثير من الناس يقول هذا الشيخ سهل، ثم بعد ما يفتل الناس بالتسهيلات يأمرونهم بالخروج عن الحكومات، سهلوا لهم في هذه المسألة ويرخصوا لهم في هذه المسألة، ولا يكاد تسمع لا تكاد تسمع شيء إخواني يقول حرام، يقول سهلوا على الناس حتى الناس يتبعوكم، ثم يجمعون الناس ليخرجوا على الحكومات، نسأل الله العافية. مثل أخرى ما جاء في فضل هذه السد، ما جاء من فضل ذكر في الحديث، نعم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، لكن ذكر في بعض الأحاديث لما كان كصيام الدهر، فقد جاء تفسيرا لذلك، نعم في رواية جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر لعشرة بعشرة أشهر وصيام ستة أيام تمام السنة، خرجه النسائي وقد صححه شيخنا العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله، لذلك قال العلماء إنما كان كصيام الدهر للحسنة بعشر أمثالها، رمضان بعشرة أشهر 30 يوم وكل يوم بعشرة حسنة بعشرة أيام صار 300 يوم، وصيام الست اليوم بعشرة سبحان الله، لذلك أذكر شخص مر كان يراود شخص يعني على الإفطار والتساهم قال دعني ترى اليوم بعشرة ما بيفطر، كان صايم قال تدري أنا ما أنا فيه الآن أنا في صيام ست شوال بعد رمضان دعني لا تفطرني، وبعض الناس يدعو بعض الفطور حتى يتسلون مع بعض يعني، فقال كيف أفطر يوم فأكثر يوم بعشرة أيام، فهو يعدل عشرة أيام وله ثمرات وفوائد كما ذكر حافظ ابن رجب، إنه صيام ستة أيام من شوال على رمضان فوق أنه يستكمل أجر الدهر كامل، كما ذكرنا أن صيام شوال وشعبان تذكرون كصلاة السنة الرواتب بعد المفروضة قبلها وبعدها فيكمل ذلك ما حصل في نقص من رمضان، إذا كان عنده نقص وخرج في رمضان كما يحصل النقص في الفريضة ويجبر بإيش إذا حصل نقص في الفريضة يجبر بإيش؟ يعني حصل فيه نقص في الفريضة ويصلي العصر يجبر بإيش؟ النوافل. فإذا قال قائل ما الدليل على هذا؟ قلنا الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعة، وأن رجل قال لما جئت يعني المدينة وكما قال دعوت أن الله يرزقني الجليس الصالح، مجلس السوء هو الذي يغيب القلب حب الدنيا تمتع بها وتضخيم أمره، سيبقى الرجل بعيدا عن الأعمال الصالحة، وجليس السوء هذا الجليس الصالح هو الذي إذا قمت من عنده عصمت الآخر وهانت عليك الدنيا، هذا جليس صالح وأمرك بالعبادة ونصحك في آخرتك هذا جليس صالح بتحرص عليه، ترجع للجليس السوء باتصال واحد ربما ومكالمة يقضي الدنيا فوق تحت يجعلك عقوق والديك يجعلك تحت الحرام، يلا الموسى يلا تعال ساهم في هذه الشركة وهي طلعت ربا من غير سؤال، طيب إذا نسأل يا شيخ السؤال بعدين الحين بسرعة بسرعة لك الفرصة، طب يكسو يجعك تأكل حرام ها من غير سؤال من غير شيء من غير تحري، هذا صديق السوء نسأل الله العافية الله يعافينا وياكم منه. فذلك الرجل كما عند الترمذي بسنده قال دعوت الله أن يرزقني الله جليس صالح، وهذا طيب للإنسان إذا راح بلد تسافر إليها في الطائرة مثلا يقول يا رب سخذ لي جليس صالح، راح الحج يا رب سخذ يسر لي حملة أو جريس صالح، راح إلى آخره، راح وظيفة جديدة، يقول يا رب اشكر لي في العمل الجديد هذا أو جريس صالح، يزورني في المكتب وأجلس معه وفي قهوة إلى آخره. هذا طيب دعاء الله. أكثر الناس ما يدعو بهذا، أكثر الناس يدعو بهذا الله التسلية في الدنيا، المسليات الدنيوية. لذلك قال الله في هؤلاء، ومن الناس من يقول رب لا تنفذ لها سنة، يا رب رزقني اشتري هذا الشيء رب، وما لو بالآخرة من خلاق. مكروه الإنسان يركز على الدنيا في دعاء وينسى الآخرة. قال الله تعالى ومن الناس ايش من يقول رب لا تنفذ الدنيا حسنة في الآخرة في حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما ايش كسبوا والله سريع الحساب. قال شيخنا الفوزان لما كنت معه مرة في منزلي في الطائف، جالس مع الشيخ بعد صلاة العصر في المنزل، قال لي ترى يكره الإنسان إنه يركز في دعائه في صلاته على الدنيا، يا رب ارزقني سيارة فلانية، يا رب ارزقني وظيفة فلانية، مكروه، لأن يعني الله ذم ذلك. قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الذين لهم نصيب مما كسبوا، الذين قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب. فقال فرزقني الله أبو هريرة، فقال له يا أبا هريرة حدثني عن الحديث ينفعني الله به. فقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلح فقد أفلح وأنجح. وكل لسان بعض العبد اليوم أول ما يسأل عنه العبد يلقى سيارته، رصيده في البنك، فلوسه اللي جمعه، وظيفته المرموقة. يا أخي ما ركز على هذا حتى تهتم بهذا الاهتمام كله. هذا سبب، نعم يبذل السبب لكن لا يتعلق به، يتعلق بالدنيا يعذبك الله الذي تعلق به، فمن تعلق بشيء الله يعذب به حتى يرجع إلى توحيده ولا ذكره. هذا من رحمة الله بعبده، كما قال الله كان رجال من الجن من الإنس يعوذون رجال من الجن فزادوهم رهاقا. يتعلق الإنسان شيء للدنيا عذب الله قلبه خليه يغم فيه حتى يرجع إلى ذكره التوحيد. الإنسان يتجرد عن الدنيا يطلقها بالثلاث، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن لما عرفوا ما فيها نعم هجروها واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أيضا فقال أول ما يسأل عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صبحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. انظر رحمة الله بعبده، ما ينتهي عبده العمل الصالح من السنة الراتبة. فقال انظروا هل لعبدي بالنوافل، فإذا كان له نوافل كملت بتلك النوافل الخمس الذي حصل في سريرة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. فالآن عندك نافرة الساعة 6 شوال، فما حصل لك الخلل من رمضان نرجو أن يكمل لك الخلل الذي حصل في رمضان، مع أن نقول احتاط واستغفر واستعفف ولا تتمر الساعة 6 شوال. نعم. ومن ذلك أيضا من فوائد الصيام 6 شوال أن كما قال ابن رجب معاوضة الصيام بعد صيام رمضان علامة على القبول. فالإنسان يشجع أن يرى أن نفسه إن شاء الله مستاقة بصيام ست شوال، يشجع أن يكمل الخير لأنه يقول هذه علامة قبول اللي متحمس بصيام ست شوال، لأن هذا على قبول رمضان. فأما من إيش أعطى واتقى وصدق الحسنة فلن يسر اليسرى، كما أن علامة السيئة سيئة بعده، ومن أتى برمضان يفعل سوء بعده، يفعل سوء بعد رمضان من أساء في رمضان. لأنه قال وأما من استغنى أو أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره إيش فسنيسره للعسرى صلى الله العافية. وإيش كان بعض السنة إذا شاهد واحد يفتع المعصية اليوم مثلا يشرب دخان يسبل ثوبه يجي مع صاحب السوء يجي على البحار ويسهر فيها حتى يفوت صلاة الفجر لا يحضر دروس ويخلق العظام ليعرض على العلم صلى الله العافية. إذا رأى الإنسان في هذا السوء الذي يعيش فيه فليقل هذه السيئة الذي أرى أخي فيها لا بد لكل لها أخوات، هذا ظهر لي من سوء فيه، لكن أشياء ثانية عنده عيبة سنة عواني ولا ما ظهر منها بس. نعم طيب كما نطع لها أخوات صام رمضان وأسقنا من أخوات ذلك سنة شوال ويختمها ولا يفعل فيها من المعاصي ما يؤدي إلى ذهاب أجرها كما سيأتي آخر المجلس أنه إذا أخل بأداب صيام سنة شوال ما تكون له كصيام الدهر ربما. ليش؟ لأن النبي قال من غلظ حول الزور والعمل به والجهل فليس لا حاجة من يدع طعام وشراب. هل ينسحب الأجر الذي كان يصنع في رمضان ترك الغيب والنميمة في رمضان على الأجر في سنين شوال حتى يقبل الله قوم من شوال فتكون له كصيام الدهر؟ يحذر الإنسان. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. نسأل الله العافية. نعم ومن ذلك أن صيام الست ترى يعتبر كالشكر والشكر لا يكون بالقول كما يظن البعض. بعض الناس يظن أنه إذا قال يا رب أشكرك يا ربي أنه استوفى الشكر أحمدك يا ربي. لا الشكر نعم بالقول لكن أيضا بالفعل. ما الدليل أن الشكر يكون بالقول والفعل؟ قوله تعالى اعملوا على داود شكرا وما رواه البخاري عن عائشة كانت ترى النبي يقوم حتى تورم قدمه تمتسخ أو تتشقى عفوا وإذا السماء انفطرت. نعم اشتققت في حديث وفي آية أخرى إذا السماء انفطرت في آية أخرى إذا السماء انشقت فالانفطار والتشقق. فكان الذي يتشقق قدمه طول القيام معنى طويل القيام حتى تشقق قدمه لا إله إلا الله تفطر من طول القيام. تقول له عائشة يا رسول الله لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من إيش من ذنبك؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فمن منا اليوم يستحضر هذا إذا قال يصلي الليل يعني شكر الله على نعمة البصر على نعمة رمضان على نعمة التمام والكمال على نعمة أن هداه الله للأخلاق الحسنة مع الناس على نعمة على نعمة على نعمة أنه هو يصلي يستحضر ذلك. طيب أكثر شكر الله عنده يقول يا رب أشكر شكر الله يا إخواني يكون باللسان بالأعمال والأفعال بالترك كما يكون بالإحسان بالترك. يأتي الإنسان يعطي الله بالغيب يتذكر أن الله أنعم عليه بنعمة خلق اللسان يعبر عنه ما فيه يذوق فيه الطعام يحرك فيه الطعام نعم عظيمة في اللسان يستحي من الرحمن فيشكره على نعمة اللسان فيمسك عن الغيبة هذا شكر لله لا يمسك مع ربه لأنه خلق لسانه سبحانه. كذلك نعمة البصر شكرها أن تنظر بها في المصحف كفرة أن تنظر بها المقاطع المحرمة يوتيوب مقاطع المحرمة وخاصة معاصي الخلوات أخطر شيء معاصي الخلوات يقعد حجر وحده ينظر الشيء المحرم شبه حجاه ولا لا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي يوم القيامة أناس لهم حسنات مثل الجبال صام رمضان وتصدق وختم ثلاث ختمات في رمضان فيهدمها الله لها ولا حسنة كجبال زهامة من الحسنات. من؟ قال إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها كأن الله ما ينظر إليه. إذن إذا خلوت يوم بالدهر بنفسك لا تقل خلوت ما حد معايا قل علي يا رفيق. ويذكر أن رجل خبيث هجم على امرأة ليفعل بها ما حرم الله لص وجدها وادخلها في مكان بالقوة يريد أن يفعل بها ما حرم الله فكانت استغاثت بحكمة ألهمت عقيل في بعض القصص ما هي؟ قالت طيب لكن اغلق الأبواب. قال اغلقت الأبواب. قال في باب نفس الشيء سلمته. قال اي باب؟ قال الذي بيننا وبين رب الأرباب يراه. قال خاف وترك خاف وترك. لابد الإنسان يستحضر رقبة الله له جل في علاه لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. ف مسألة الثالثة أظن هل يصومها متفرقة أم في آخر الشهر أم في وسطه أم في أوله؟ يستحب أن يبادر بعد العيد مباشرة. نعم بعض العلماء كرهوا أن يصوم أول 3 أيام كراهة، لكن لا مستند لهذه الكراهة، فإن النبي كما عند مالك الموطأ نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، فما قال أيام الفطر، هذا يدل على العيد الفطر يوم واحد، لكن يقول لك العام 3 أيام الآن. كنت في مسجد كبير جامع في من جوع بني مالك، ألقيت كلمة فيه فسألت الناس فقلت لهم كم عيد الفطر كم يوم، والله قبل أو بعد الكلمة، هذا الكلام قبل نحو 15 سنة والآن لا يزال أظن، فقلت كم يوم عيد الفطر؟ أفضل 3 أيام 4 أيام. ثم جلست البعض قال 3 4 أيام، شهر شوال كل عيد. والصواب أن عيد الفطر يوم واحد ينتهي بغروب شمس أول يوم من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ما قال أيام الفطر. نعم رأي في البعض يواجهني بكلام عالم أستحي منه، وقد استعبرت إليه واستفدت منه وقال عيد الفطر 3 أيام، لكن علمنا أئمتنا كابن القيم كان يذكر القول المرجح بالدليل ويقول نشد شيخ الإسلام شيخنا، لكن الحق هو حبه إليه، فنحن لا نقدس الأشخاص نقدس الحق الذي نزل من الله. فقال إنما أقول عيد الفطر 3 أيام يعني كما يقول جمهور العوام لأني وجدت حديث، وقد برئت ذمته ما دام اعتمد على حديث، ولم يقل هذا برأيه، اعتمد على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بنات جواري يضربن بالدف، وقال الراوي وذلك أيام الفطر. رجعت إلى الحديث فوجدت أن الأصح في البخاري وغيره في مسند أحمد والنسائي وغيره من أهل بأكثر من مصدر، وجدت أنه أيام من إذا اليوم الفطر يوم واحد، هذا هو الصواب. إذن يستطيع أبدأ الرجل اليوم الثاني من أيام شوال الصيام، وهذا الذي يدل عليه على تمام قبول رمضان لعله، لأن الله قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا يدل على المسارعة ويدل على القبول إن شاء الله إذا سارع بالصوم، لكن ليس معنى إذا بدأ بالصوم الثاني نعم أنه وأنه، لأن الحمد لله شوال كله زمة الشهر من أول إلى آخر، لكن المبادرة مطلوبة. وأحسن بعض الطلبة لما وجدت له سؤال وكان سؤال للجميع فقلت له ما معنى الأفضلية في كل إنسان يبادر الصيام 6 شوال قبل أن يؤخر من 25 شوال، ما معنى هذه المبادرة أفضليتها؟ فقال أفضليتها إن إذا قلنا الحسنات المبادرة أكثر من التأخير، فمعناه أن رجل مثلا يستحق يدخل النار لأنه يبقى في ميزان حسنات 6 سيئات سيئاته أكثر، فجاء تبكيره صيام 6 من شوال بحسنات أكثر فدخل الجنة. الأفضلية ليست سهلة، أي نعم أفضلية ليست سهلة، فيستحب إذا المبادرة بها بعد العيد، لأن الله أمر بالمسارعة على الخير ويجب تفريقها، النبي قال من صام رمضان في مثل 6 شوال ولم يقل في أي يوم. نعم ويستحب المواظبة يعني كل سنة يحال، لأن النبي كان يعمل عمل أكثر، فدام كنت العام 6 شوال يستحب نصوم هذا والذي بعده والذي بعده، لا تترك لأنه يستحب. ثم أن ترك العمل المداوم عليه يعتبر نوع جفا فيه، فذلك عبد الله بن عمرو ندب في أحد حياته لما ماخذ الرخصة لما كان يتابع العمل في شيء الذي نصحه أن يفعل أخف حتى يراعى فيه قدرته البدنية ومصالحه وتغير حاله في الكبر ونحو ذلك. نعم. طيب مسألة الرابعة، انتشر القول بأن في ستم شوال إذا قمت فيها، إذا قمتها لا بد أن تلو من الليل، ما يصلح. لما سمعت اليوم البعض قال سألوا الصوم من الآن، لا يصلح، قال لا بد من الليل. لما؟ قال لأنه قال ستة أيام شوال، خيام ستة أيام شوال، واليوم يعتبر بعد الفجر، فلا بد أن ينوي من الليل حتى يكمل له الصوم اليوم كامل. إذا نوى من النصف بس صار نصف يوم، ما صار صام يوم كامل. هذا رأي ذهب به بعض المتأخرين أهل العلم. الحقيقة أنا أبحث أو لم أذكر لهذا القائل سبب من جهة، أن النواب المقيدة في شوال لابد لها من النية من الليل. أن السلف كما أعلم أو أهل العلم المتقدمين اختلفوا على قولين في النية، الفريضة والنافلة. القول الأول أن النافلة لا يجوز فعلها ولا من الليل. الثاني أن النافلة لا يجوز فعلها، يجوز فعلها من النهار وهو الصائم، نيتها من النهار وهو الصائم. الذي كان يدفع على النساء في النافلة فيقول عندكم شيء آكله، الله أكبر، كيف بيت الرسول أحيانا صلى الله عليه وسلم ما يجد شيء في البيت يعني، فيقول ما عندنا شيء اليوم يا رسول الله. قال إني إذا صائم، ويعلم الزاويات الحديث من النساء أنهم يحدثن عن صوم النافلة، نعم، فلم تكن تفرق، ولم يكن الصحابة الذين رووا الحديث والتابعين وأئمة الدين يفرقون حينئذ بين النافلة المقيدة كعرفة وستة شوال والنافلة إيش المطلقة، فكلهم عندهم في باب النافلة المطلقة يجوز فعلها من إيش من أثناء النهار النية، ولا يفرقوا بين شوال وغيره. وكان ما أحد يخوفنا يقول لي يا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان. فالصواب أنه من بدا له ولو قبل المغرب بساعة صيام شوال يصوم بنية شوال. ليش؟ أنا أقول لك يا أخي الفاضل أيها الشيخ، لو أن رجل أراد أن يصوم صام النافلة المطلقة في يوم ونواه من إيش؟ من قبل المغرب، تحسب عند الله من نوى قبل المغرب صيام نافلة يوم كامل ولا نصف يوم؟ يقول في المطلقة أي نعم، يقول يوم كامل. ما الدليل؟ يقول هذا هو الأصل إنه صيام يوم. نقول إذا نسحب هذا حتى في النفل المقيد، من نوى لصوم يوم كامل من شوال فهو كصيام يوم كامل، ما يقال له أنك صمت نصف إذا نويت بعد العصر. فإذا لا دليل على هذا التفريق، لأن هذا من سعة رحمة الله وكرمه أن جعل الإنسان ينوص النهار ويكون له الأجر كاملا، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى عما تصفون. ولكن مع ذلك من كان صائم يوم من أيام شوال وبدأه الفطر يجوز؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم من غس، فإن شاء نتم إن شاء أفضل، لكن الأفضل يكمل، الأفضل يتم. ما ينبغي أو يستعب له الإتمام، ولكن الذي كان يدخل على أهله هو إيش صائم، صائم المرة هذه كيف أشعر عندكم شيء؟ يقول رسول الله أهدنا لحيث، حيث أكلة طيبة معروف، فقلت فيرى قال أرني. فالمهم سيقدم للنبي فيأكل منه يرسل الصائم إيش أمير نفسه. فلا ينبغى الإنسان يغلو يقول إذا فعلت العاصي أنا، الشيطان يهجم على الإنسان بوسوسة بالارتجاع حتى يؤثمه عياذ بالله، بل يفعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال النبي الصائم المتطوع عليه نفسه إن شاء أصام وإن شاء أبطل. طيب المثل الخامس أظن، الخامس أبو عبد الله، أبو عبد الله
نعم شيخ نعم.
الخامسة، هل يبدأ بقضاء رمضان أم يبدأ بصيام السن؟ اختلف العلماء. فقال بعضهم لو صام السن قبل قضاء رمضان أجزأه. بل المقصود أن يصوم الست من شوال، نعم، وليس هذا عندهم بأنهم حتى من صام رمضان أتبعه، بدليل على ذلك، بدليل على ذلك. والصحيح ما ذهب إليه الحلابلة وغيرهم أن لابد من أن يصوم رمضان ثم يتبعه ست من شوال، لقوله من صام رمضان ثم أتبعه بالست من شوال، نعم، فلا تحصل حينئذ الفضيلة لمن صامها قبل قضاء أيام رمضان الذي فطرها لعذر، الذي فطرها لعذر. وأما قولهم عائشة كانت نقصه القضاء عليه إلا في شعبان وأكيد صامت الست، نقول ما الدليل طيب إنه أكيد صامت الست، فإنها كانت تعتني بالرسول ولعلها كان هناك لها معام ترجحها أو غير ذلك، أو غير ذلك، نعم. طيب فحينئذ لابد للمسلم أن يستكمل صيام ست من شعبان من قضاء رمضان ثم يصوم بعده ست من شوال، فلا ينبغي للمسلم أن يخالف ظاهر النصوص ولو من باب الضمان، لأن عبادة يشق عليه الأمر فيها، فكيف يأتي إلى قول محتمل ويترك الأظلم الظاهر الموافق للدليل، نعم، الموافق للدليل، فلا ينبغي ذلك. طيب سبحان الله العظيم، والإنسان يستطيع كما يقيل ليصوم الدهر مرتين، يصوم كل شهر ثلاثة أيام كصيام الدهر حسب عشر ثاني، ويصوم ست من شوال على رمضان، لكن هل هذا يدل على جواز صيام الدهر؟ كلا، لأن بعض العلماء قال هذا يدل على جواز الدهر، كلا لا يجوز ذلك. وذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أجر المجاهد، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا إيش؟ فلا تفطر وأن تقوم فلا تنام؟ قال لا تستطيع، قال ذلك أجر المجاهد إذا خرج في سبيل الله. هذا لا يعني إذن أن التشبيه يدل على الجواز، أنه كان قارب صيام الدهر لا يجوز صيام الدهر، لا، لا يدل على ذلك. طيب أفضل الصيام، أفضل الصيام يا عباد الله الصيام الذي يحتسبه الرجل ويصومه من الصيام الخمس شوال ويترك فيه آداب إيش، ويترك فيه ما يخالف آداب الصوم، فينبغي دخان ست من شوال ألا يقص ولا يكذب ولا يشهد زور ولا يفوت صلوات، مع أنه في البيت كما يفعل البعض يسهر يسهر وما في صلاة عليه في المسجد ثم ينال عن صلاة الظهر لا يدخل وقت العصر، هذا من كبائر، يجرح صومه، عليه أن يهتم بالصلوات ست من شوال، يهتم بأمره ويهتم بالأمر لولده، لأن ابنتي معد من الفسوق أن الرجل في بيته لا يأمر أولاده بالصلاة. كيف قال ابن تيمية؟ قال وين العقوبات؟ قال والذي لا يأمر أولاده بالصلاة من العقوبات التي تأتيه أن الله ينزع عنه الرزق، ما يرزق نفسه، يرزق الشيء ما يرزق، يعرف الله أنه يبحث عن الرزق، ما يهتم بالصلاة، ما يصح أخوانه بالصلاة أو ما يصح أولاده بالصلاة، نعم، فلا بد يهتم بأن يوقظ بالصلاة حتى أن الله يرضى عنه، هذا يجرح صومه في ست من شوال أنه لا يخلي أولاده يصلوا، يعني لا يأمرهم بالصلاة ويصلي لوحده كما يفعل القتالة ويخلينا نشبع له. بسم الله، استغفر الله العظيم. غلط. طيب، فهذه فرصة عظيمة يا إخواني، مبادرة بصيام 6 من شوال، وصمها وسردها من الآن إذا استطعت. ولك، وهي المثل السادسة، أن تدمج صيام 3 أيام كل شهر مع صيام 6 من شوال، صيام 2 الخميس مع صيام 6 من شوال. هذه تسمى مثلة القرن بين العبادات، وشرطها أن يتحقق مقصود الشارع. ودليلها ومن أدلتها العملية أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا دخلوا المسجد فصلى أحدهم بين الأذان والإقامة مثلا في المغرب، ما يصلي ركعة في تحية أخرى، ما يفصل، يدل على ذلك أنه إذا صلى صلاة فريضة أو صلى كذا ما يقوم يقضي النافلة تحية المسجد. يدل أن إذا تحقق مقصود الشارع في مقام الحجر فتح الباري في الجزء الأول، فالمقصود الشارع أن تشغل بقعة المسجد بصلاة. فإذا صلى أي صلاة فريضة أو نافلة راتبة الظهر قبلية أو أخير الفجر تدخل تحت تحية المسجد. فيتحقق مقصود الشارع فيتم. مقصود الشارع أن تصوم 3 أيام كل شهر. فإذا صمت واحد يوم من شوال مثلا داخل اليوم وأدخلت تحت نية أنك تصوم شهر من شهر، تخلص. مقصود الشارع أن تصوم الاثنين. فصمت الاثنين وكان من شوال، دخل تحتها شوال أو كان معها شوال، ما حرج في ذلك. لكن إذا اختلف مقصود الشارع فلا، اختلف. مثلا لا يجوز أن تصوم أن تصلي صلاة بنية قضاء نافلة الظهر نعيش نافلة الظهر ووترك اللي نسيته بالأمس. النبي قال من نام عن وتره أو نسيه فيجي ذكره، ما يدخلون مع بعض، لأن هذا جهتين مفككتين، وتر وقضاء نافلة، ما يصلح. لابد أن يتحقق مقصود الشارع حتى تقرن العبادات مع بعضها البعض. نعم، فاهتموا بارك الله فيكم بهذا الصيام، وخافوا إذا وجدتم تكاسل فيه من أن يكون لا يكون لكم قبول أو خلى قبول أجركم في رمضان، وتبذروا عن خلى الذي حصل لكم في رمضان، وإن الحسنات يذهبن السيئات، وذلك ذكرى للذاكرين والذكرى تنفع المؤمنين. وننتقل حينئذ ونختم مجلسنا هذا بالشق الثاني. تعلمون البشرى الذي بعضكم أظن خرت دموعه وتزلى الشكر أول ما أفطر ولي أمرنا رجوعا للمساجد، وأنا أحس بإحساسكم هذا وشوقكم للمساجد تماما، خاصة أولئك وناس فينا نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، يعني سيظلهم الله تحت ظل عرش. ليش؟ قال النبي 7 يظلهم الله تحت ظل عرش كما لا ظل إلا ظله. فهنيئا لك يظلك الله لك اليوم الذي وصفه القحطان إيش؟ يوما عبوسا قمطريرا، لا عفوا، الذي وصفه الرحمن بنفسه سبحانه وتعالى، وقال رسوله ان الله يغضب لكنه غضبا عظيما لا يغضب قبله بعده. مهم ان الله يضعك تحت ظل عرش، يعني مهم ان تسمو نفسك على ذلك، فيضعك الله ويجعلك تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. نعم، فقال رجل دعته امراه ذات منصب وجمال، قال منه؟ قال إن حفظ الله بعاليه. ورجل قلبه معلق بالمساجد، يخرج من صلاة الظهر ينتظر إيش؟ العصر، متى يرجع للمسجد؟ ولا يخرج إلا آخر رجل ربما، ولا يدخل إلا أول شخص، من قلب معلق. مثل هذا الذي حصل له المنع من المسجد لحفاظا على صحة اللي هو الأمر جزاه الله خير، تجده أول ما سمع الخبر حصل له من البكاء والفرح شيء عظيم. لكن لتمنع نفسك رجوع المساجد باتباع طاعة بطاعة ولي أمرنا، لأن الله أمر وأخطانا بذلك. فقال تعالى في كتابه: وأطيعوا الله إيش؟ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كثير منا من إذا طاع ولي الأمر يستحضر به أجر. واذكر بالناس لشخص علمت منه هذا القصد، كان على ساحل البحث. نعم، كان على ساحل البحر ويتعشى هو وزوجه وأهله، يتعشون على ساحل البحر، نسأل الله من فضله ما يحرم الناس من هذه اللذائذ التي تسبب ذنوبهم، نسأل الله الهداية وأن يرجع الناس لدين الله. ولا شكل الآن يمنع أنا بات البقاء على ساحل البحر والعشاء الآن بات. طيب ثم الزوجة استروحت فأخذت الطعام وضعته في كيس وعقدت الكيس ورمته في البحر. وكان هذا الشخص أعرفه يحضر ممن يحضر مجالس صحيح السنة الملكي الأمير خالد الفيصل. وسمعوا لي الأمر بالنيابة على الملك في هذه المنطقة منطقة مكة. يقول في المجلس ليش يرمي المواطن الأوساخ في الشوارع؟ ليش يرميها على شواطئ البحار؟ ليش ينكر يعني؟ فلما ذكر أمر الأمير وأن الله وهو الواحد القدير أمره أن يطيع الأمير، من عصى الأمير فقد عصاني، خرج بثوبه ودخل في البحر إلى ربع سافة أو نصف أو هذا وأخذ الكيس وحطه في الزبالة. فهذا ما تقدر ليش؟ لأنه لما شاف الكيس مو عشان الناس يقولون عليه رجل إيش سوقي أو كذا، من أجل الواحد القدير أمر بعض الأمر. فكذلك إذا رجعنا لمساجدنا مطلوب منا أن نستوعب ما يلي. أولا رجوعنا هذا احترازي اختباري يراقب للأمر عن كثب، المرض الزاد ولا ينقص، وجع وضع احتياطات احترازية جعلها واجبة، واللي يخالفها يتعرض للعقوبة. كان يرفع للشرطة مثلا نزاع من اثنين في شهود من اللي صلوا في النفس وحاط اسمه رقم جوالي يقول هذا يا سعادة الضابط بعت عنه واللي بيقترب منه يقول لا بالساقة الصفوف، الحين يدي مستدعى فإذا قر بما نسب له شرعا عزر إنه خارج إلى الأمر لإجراء احترازي. الشرطة تعزره 6 شهور سجن، 3 شهور سجن، تمام الإنسان ويترك هذا لجل عقوبة؟ لا، من أجل الله الذي أمر بطاعته إلى الأمر. فحينئذ من إجراءات الإحترازية هذه أن يجعل الرجل بينه وبين كل مصلي 2 متر. رفع هذا الأمر لبعض المشايخ الفضلاء فقال لا تبطل الصلاة بذلك. فرأيت أن أعلق على كلامه حفظه الله وجزاه الله خير. البعض لا يحتمل أول ما يرى مناقشة علمية شيبه يصير بدأ تعصب ويبدأ يقول لن تنتهي حربة الشيخ، ليه ما تحمل كلام الشيخ؟ مرروا ليس من القيمة مر كلام من تيمية في وجوب التمتع في استحباب التمتع على وجوبه. قال لا التمتع واجب، يقول شيخ الإسلام من تيمية من أجل كذا وكذا فيه نظر الحق حبي لينا. لا تمشون على قاعدة التعصب الشيطانية يا عباد الله، تجردوا بالعلم لكن بعلم وعدا. فالقول الصواب وقد اجتمعت مع بعض المشايخ في ذلك من أهل العلم والفضل وعرفت عليهم هذا القول فقبلوه أن الصلاة صحيحة لما يلي من وجوه. الأول لم أجد ضابط في البعد من الصف الذي يوجب بطلان الصلاة. تعرفون أن الصلاة بين السواري يكون الساري أحيانا توصل لمتر أو متر ونص كبيرة، ومع ذلك السلف ما أبطل الصلاة بين السواري كريوة في هذه الدمامة في النطر من الصلاة بين السواري طرف. أما الإبطال هذا الأمر الثاني لم يذكر ضابط ما هو البعد. الوجه الثالث أن اسمه صف، أليس الرب سبحانه وتعالى قال أو ذكر سبحانه وتعالى إيش؟ أي إن الذين يقاتلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فتم في القرآن المجاهدين وهم مرتصين في خط واحد صف، وإن كانوا بحاجة القتال متباعدين فسماهم صف. إذن لا يشترط في الصف عليه، لأن مثلا أقول يقول القاعد صفوا صف وصفوا متباعدين، يقول تباعدوا قليل تقاربوا قليل وهو يراه صف. والأصل في اللغة العرب أنها متوارثة، والله سماه صفا مع أن المقاتلين ما يلتحموا مع بعض كذا ما تكسب بعض كيف يقاتلوا؟ لابد يتباعدوا وخلناهم على رجل حالهم فقط. وقد عرف ذلك على بعض أهل العلم فقال يعني توجيه حسن بالآية. فالمقصود أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة، وكذلك ينبغي أن يباعد بين الصفين والصلاة صحيحة. نعم النبي قال إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتم بي من خلفكم، نعم صلوا واتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، وقال وأمره بالجلوس. لكن هذا الآن في جائحة ولأمر منعنا من هذا العمل، فينبغي أن نطيع في اجتهاداته التي لا دليل على أن تبطل الصلاة. فعلى المسلم إذا دخل المسجد أن يلبس الكمامة كما أمر ولي الأمر، ويغسل يديه إذا جاء المسجد وإذا رجع المسجد بالصابون، لأن هذه قيل المعقمات الفحولية وشيء لا تقتل الفحولة، تقتلها الصابون لمدة 40 دقيقة غسل يديه. العطاس، العطاس ينبغي إذا عطس إنسان أن يكون عليه كمامة، نعم، ثم أول ما يبادر بواد العطاس المعروف يرفع فاهو إلى السماء ويكون جاء متساهل من غير كمامة، ففر منه فرار إيش؟ الأسد في هذه الأيام، فر ونبع على مثل عطاس. أن الإنسان لا يكتمها لأن الله يحب العطاس لا يكتمها، لكن الذي يفعله كما جاء عند أبي هريرة عند أبي داود الذي كان يضع ثمه على فيه حتى لا ينتسى العطاس، هذه السنة. فلا يكتمها الذي قال إن الله الله قال إن الله يحب العطاس، يفعل تكاؤب، تكاؤب فيه دعوة وبدع الدعوة والكسل، العطاس فيه نشاط وإخراج الفضلة التي تؤذي النفس. قيل والله أعلم هي مبالغة ولا سرعة ترجيح تخرج كسرعة الطائرة 100 كيلو في الساعة فيخرج معها كل شيء، نعم لا ينبغي أن يكتمها، نعم لا ينبغي أن يكتمها فيكون كمنتفس الكافر، لكن أيضا لا ينبغي أن يصرخ بها ويزعر كالأسد، لأن هذا من الشيطان كما قال على السنة، قال شدة العطاس والصراح به من الشيطان، بعد يصرخ بها أو يكون في قلبه يعوذ بالله ضجر من القاعدة في البيت أو شيء لمدة شهور، ثم أن تأتي ويسمع بها كل أحد يخرج من نفسه يتنفس فيها، لا يجوز هذا. فعليك حينئذ أن يلتزم مذهب السلف. الشيء الثالث أنه ينبغي له أن يفتح نوافذ المسجد. قال لي دكتور يعالج في مستشفى النكبات، قال لي احذر فإنك إذا كانت في مكان مغلق كما أقول لبعض الآن يشتهي أكله ويروح السوبر ماركت المغلق، يا أخي الفيروس هذا قيل أنه يطاير في الهواء فيسحب لأنفك وتعده. يعني أخوات وأخوكم ياسر كان يخبرني إذا كان يحضر معكم، قال لي أنه يعني واحد من أخوانه كان يذهب العمل ويأتي يصلي بهم التراويح لعز كل العمارة، ليش لعز هم يصلوا خلفهم يسلمون عليه؟ ما هي سلمها عنده الجرعات الترازية، يبدو أنه يقرأ التراويح، خرج هو خارج أحد العمل بالاتصالات، خرج فيروس، فيوم أصاب هذا يوم العمارة كلها أصيبت وماتت أمه طبعا لأنها كانت قوة ضعيفة، الله يرحمها ويغفر لها وأحسن الله عزاء في أمهاتنا وأبائنا. أين فالمسلم حينئذ يضع الكمامة ويفتح الشبابيك، ليش؟ لأن الشبابيك إذا فتحت وصار هواء يسرح ويمرح فإن حينئذ تطاير مع الفيروسات ويصير إصابة أقل مما لو أغلقت ليش النواف. وجزا الله خير القيم على مسجدنا قال أنا حطيت واحد طبعا مستأجر عنده ليرى كل ما عنده كمامة يدخل المسجد، جزا الله ما يدخل عند المسجد. وكذلك أمر بشيل المصائف حطوها في حجرة واحدة عندنا بالمسجد جزاهم الله خير، وهي أزمة إن شاء الله يذهب. وقد ذكرتكم بشرى رؤية طائر كورونا ورأينا بوادر الحمد لله بعدها، نسأل الله تكون رؤية حق ورجوع حياتي لما كانت عليه وعودة بس لدينه فالله ماذا يفعل بعذابنا؟ وما يفعل سبحانه وتعالى بهذه الأمراض بنا؟ الله رحيم يريد منا نرجع إليه. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هو الحي القيوم الرحمن الرحيم العليم الحكيم. وبهذا ينتهي لقاؤنا. نسأله سبحانه أن يكون الله من علينا بقبول ما تكلمنا به من العلم، ووفقنا لبركة العلم وهو العمل في الموافق للصواب، تدينا وإخلاصا لرب الأرباب، لا مباهاة ولا رياء ولا سمعة، إنه سميع الدعاء مجيب. والحمد لله رب العالمين.